سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع الآية الثانية من هذه السورة الكريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وتحدثنا في هذه الآية حديثا طويلا، كانت نهاية المطاف أننا في آخر لقاء لنا كنا نستكمل الحديث عن طرق ثبوت الزنا بعد أن عرفنا ما هو الزنا، وبينا أن الزنا يثبت بواحدة من ثلاث ذكرناها في آخر لقاء لنا. آخر شيء منها أننا كنا نتكلم عن الإقرار والاعتراف، وقلنا أن يقر الزاني على نفسه أو أن تقر الزانية على نفسها بالزنا، فإن أقر رأينا ما هو الواجب على القاضي أو على الحاكم عند إقرار المعترف على نفسه بالزنا، كيف يلقنه حجته، وكيف هو مخير بين أن يقيم الحد من أول مرة وبين أن ينتظر إلى أن يقر المعترف على نفسه 4 مرات. وذكرنا أمثلة وضربنا أمثلة جاءت ووقائع حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أننا وقفنا عند سؤال معين، هذا السؤال قلنا: لو أن الزاني جاء واعترف على نفسه بالزنا، قال: زنيت ووقف، أقيم علي الحد، تبين لنا من خلال ما سمعناه وما رأيناه أنه لا يسأل عمن زنى بها، يعني لا يقال له بمن زنيت، وهو ليس مطالبا أن يخبرنا بمن زنى، وهذا من باب الستر على من زنى بها، كما كنا نتمنى له الستر قبل أن يصل إلى القاضي أو إلى الحاكم، ولكن مدام قد وصل واعترف على نفسه فكان لابد وأن يقام فيه حد الله، فهو غير مطالب بأن يقول لنا بمن زنيت. ومن أجل هذا جاء عنوان في بعض كتب السنة تحت: من أقر بالزنا بامرأة سماها. فالوضع في هذا الأمر يختلف، وقد سألت هذا السؤال: لو أن رجلا جاء وقال: زنيت بفلانة، وسمى فلانة بالاسم، كيف يكون التصرف في مثل هذه الحالة؟ هل نذهب لنسأل فلانة أم كأننا لم نسمع شيئا؟ هذا أمر. ولو أننا سألناها فاعترفت، المعروف أنها سيقام عليها الحد الأخرى. طب هب أنها أنكرت وقال: هذا أمر لم يحدث، كيف يكون التصرف مع الذي أقر وقال: زنيت بفلانة؟ معروف أننا سنقيم عليه حد الزنا، ولكن حينما جحدت المرأة هل يعتبر قاذفا لها ويقام عليه حد القذف؟ أعتقد أنني سألت والآن أنا أنتظر الإجابة، فهل من إجابة؟ نعم. معترف. راجل بيقول يا اخوانا نعم طيب ما انا شيء طبيعي، احنا قلنا الزنا مفاعله بين رجل وامراه تمام. قالك رجل جئت واقريت وقلت يا اخوانا انا زنيت وبفلان، ها لا معه ثلاثة آخرون ولا هناك، احنا ما امرنا ان احنا نأخذ بالقوائل في مثل هذه الامور، فماذا كيف نتصرف؟ الا قرينة واحدة ده قرينة الحمل في عدم وجود زوج بس. فانا سؤالي الان كيف نتصرف مع هذا الرجل؟ وفي قبل دي نقطة اللي احنا قلناها، هل نسأل المرأة او كأننا لم نسمع شيئا؟ هذا هو السؤال. ها طيب ونالت ما حصلش؟ لا، هذا كلام لا يكون إلا بين المرأة وزوجها إذا اتهمها زوجها بالزنا ولم يكن معه شهود. أما قضيتنا الآن فهي ليست قضية امرأة مقترنة برجل أو متزوجة برجل. بعض العلماء قال إنه لا يرجع إلى المرأة أصلا إلا إذا جاءت هي، وهذا من باب الستر عليها. والبعض الآخر قال ما دام الرجل قد سمى المرأة فينبغي أن تسأل المرأة، واستدلوا على هذا وهذا ما أميل إليه، هذا ما أميل إليه، لأن جاءت رواية وهذه رواية في الصحيحين تشير إلى هذا، تشير إلى هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه رجلان والحديث في الصحيحين، قال أحدهما يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند امرأة هذا، يعني عسيف أجير يعني يعمل عندها بالأجر، نبني ومعه ولده، النبني كان عسيفا عند امرأة هذا فوقع عليها فأخبروني أن ابني عليه الرجم فافتديت بمئة شاء وجارية. بيقول له يا رسول الله ابني كان بالشغل أجير عند امرأة الرجل له يعمل عندها بالأجرة أجيرا، فوقع عليها زنى بها، لما وقع عليها أمسكوا وأخبروا الأب أن ولده سيرجم لا محالة، مع أن هذا الولد لم يكن محصنا، يعني لم يكن متزوجا ولم يسبق له ليه الزواج. طب وده بقى حكم الرجل، حكم الرجل يبقى حكمه ايه؟ الجلد. ولكن الناس افهموا هذا الرجل، او بعض الناس افهموا هذا الرجل، وده برضو بيعطينا الماحة ان هناك من يتصدر للفتوى بغير علم، وهذا كان يحدث حتى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان لم يكن بالصورة المفزعة التي تحدث في عصرنا هذا وفي وقتنا هذا، أن نصب كل شاب وكل رجل وكل امرأة نصبوا، كل واحد نصب من نفسه مفتيا للأسف الشديد. لكن كان هناك من يفتي بغير علم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان كما قلت هذه حالات معدودة والدوائر فيها محصورة، وأنتم تعلمون أن هناك أحاديث وإن اختلفوا في صحته وفي ضعفه وهذا ليس مجال الآن، لكنه واقع نستشهد بها على سبيل الاستشهاد، الذي أفتوه البعض بأنه يجب عليه أن يغتسل وكان في رأسه جرح فاغتسل ومات، وكانت النتيجة أنهم بذلك أفتوه بغير علم. وهناك أمثلة كثيرة لا داعي الآن لذكرها ولا لضربها، ولكن هذا يعني أن هناك من كان يتصدى للفتوى وهو ليس أهلا للفتوى، فبعض أهل التصرع في الفتوى الذين يفتون بغير علم أخبروا هذا الرجل أن ابنه سيرجم، فابتدى أراد أن يبتدي ولده، فاتفق مع زوج المرأة ألا يطالب بالقصاص ولا بالحد، وعليه أن يأخذ منه 100 شاة وجارية. فقبل الرجل، أخذ 100 شاة وأخذ الجارية على اعتبار ألا يطالب بالقصاص ولا يطالب بالحد. وهذا الرجل اعتقد أنه بال100 شاة وبالجارية قد ضمن حياة ولده، لأن الأصل أن يقام عليه الرجم كما أفهموه. هو يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم علمت بعد هذا أن ابني عليه جلد 100 وتغريب عام. نبني عليه جلد نبني عليه جلد 100 وتغريبه إيه؟ وتغريبه عام. ده اللي أنا فهمت، جلد 100 جلدة بس ويتغرب سنة، ومسألة التغريب دي هنتكلم فيها إن شاء الله تعالى وسنبينها بإيضاح. فما دام الأمر كذلك، قال: فأردت أن أسترد الجارية وال100 شاة، فأبى الرجل، زوجها قال له لا. في نظر الأب الابن يقتل حتى لو كان مخطئ، هذه مسألة صعبة جدا على نفس الأب، لكن لما تكون هناك عقوبة ويستبقى على حياته، أنا أول واحد لو عندي ضر الدين والإسلام بقول يعاقب حتى لا يعود مرة أخرى. هذا موقف الرجل لما وجد المسألة فيها رجم وفيها قتل، قال لا أنا سكتهم والمسألة تعدي خلاص، ياخدوا اللي ياخدوه. لكن لما أدرك أن هناك مجرد العقوبة هيجلد وخلاص 100 جلدة، أرادوا بيقولوا يعني هي علقة، مش هبتقولوا كده في المثال بتاعك إيه، ولا حد يموت. ماشي، قال مش مشكلة، واخد أنا 100 شاة واستردي 100 شاة واستردي الجارية ويجلد وأتأدب. فالرجل الذي أخذ 100 شاة وأخذ الجارية أبا، واختصم الاثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الولد موجود، وجاءت بعض الروايات أن الابن يسمع وأقام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابنك عليه جلد 100 وتغريب عام، وال100 شاة والجارية رد، يعني ترد إيه؟ ترد عليك، ما فيش هناك مقابل أو استبدال الحدود. يعني إذا ثبت الحد ما تقوليش أدفع كذا أو أقدم كذا ويسقط عني الحد أو عن ولدي أو عن أحد قريبي، هذا مرفوض في الإسلام. فقال: 100 شاة والجارية ربط، وابنك عليه جلد 100 وتغريب عام، واخذ يا أنيس. قال أنيس: هذا صحابي، وإن لم تأتي له ترجمة ولم يأتي له ذكر إلا في هذا الحديث. ولذلك وعند علماء الجرح والتعديل هو معروف الاسم مجهول الحال، أنيس هذا معروف الاسم مجهول الايه الحال، يعني مش معروف له قصة ولا ترجمة أسلم إمتى ومنين وكذا وكذا وكذا، لكن مع النبي يقول أخذوا يا أنيس، بدأ صحابي لأنه موجود وشاهد النبي ومسلم، فقال: واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فاسألها. يبقى هنا حددوا المرأة، وهنا النبي قال ايه؟ قال ايه؟ اذهبوا ايه؟ واسأله، فإن اعترفت فارجمها، في حالة ما تعترف ارجمها، وفي حالة ما تعترفش خلاص فلا شيء، بس اذهب إليها واسألها. فأخذوا قاعدة من هذا الحديث أن الرجل إذا أقر بامرأة أو أقر على نفسه أنه زنى بامرأة سماها وحددها، المرأة تسأل، فإن اعترفت أقيم عليها الحد، وبقي السؤال: طب وإن لم تعترف؟ وإن لم تعترف؟ هذا هو السؤال. قالت: لا ما حصل شيء. قالوا الثابت من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عنه، إن اعترفت الجمهة ما اعترفت شيء فلا يقام عليها حد، وما قال وإن جحدت فحدوه حد له القذف. لم يأتي هذا في رواية صحيحة. وعليه قال أصحاب هذا الرأي إن المرأة جحدت سقط عنها الحد ولا يقام على المعترف حد القذف، وإنما يكتفى معه بحد له بحد الزنا، لأن نية أنه أراد القذف لمجرد القذف غير موجودة، لأنه مجرد رجل معترف، ففي هذه الحالة يسمى معترفا ولا يسمى قاذفا، فنية القذف والنيل من امرأة ليست موجودة وليست متوفرة في هذه الحالة. وإن رأى البعض الآخر أنه يقام عليه حد الزنا ويقام عليه حد القذف، واستدلوا على هذا برواية أخرجها أبو داود في سننه أن رجلا أقر بامرأة سماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليسألها فجحدت، فأمر أن يجلد للزنا وأن يجلد للقذف. هذه الرواية ضعيفة السند، لا تقوى للاحتجاج. أكرر، ضعيفة السند لا تقوى للاحتجاج، ولذلك رأى أهل التحقيق أن المرأة تسأل، فإن أقرت أقيم عليها الحد، وإن جحدت سقط عنها الحد، ولا يقام على الرجل حد القذف، لأن نية القذف ليست موجودة في مثل هذه السورة وفي مثل هذه الحالة. واضح المسألة كده مشايخ؟ نعود إلى الآية مرة أخرى. عرفنا الزنا وعلمنا بما يثبت الزنا، ثبت الزنا على الزاني، كيف نتصرف معه؟ الزاني سواء كان رجل أو امرأة هو واحد من اثنين، إما محصن وإما غير محصن، يعني متزوج أو سبق له الزواج أو غير متزوج ولم يسبق له الزواج. هنا نظرة الإسلام اختلفت ولم نسوي في الحد بين هذا وذاك. لماذا؟ والله الذي سبق له الزواج أو هو متزوج في نظر الإسلام وحتى في نظر العقل المستقيم هو ليس له عذر فيما فعل. يعني إذا كان لديك زوجة ما هو عذرك في أن تزني؟ طب غير المتزوج قد نقول ألحت عليه شهوته وليس هناك بضع يقضي فيه حاجته وإلى آخره، هناك بعض الأعضاء، مش كده ولا إيه؟ لكن أما المتزوج فما عذره؟ الذي جرى فما عذره؟ ما عذره؟ فإذا هو دليل على أنه فعلا يعني غير سليم وغير كامل الإيمان بالمرأة. فكانت نظرة الإسلام للمتزوج أو الذي سبق له الزواج أو المتزوجة أو التي سبق لها الزواج تختلف عن العزب الذي لم يتزوج ولم يسبق له زواج. الآية التي معنا تناولت حكم الزانية والزاني غير المحصنين، يعني غير المتزوجين، العزب الذي لم يسبق له زواج والأيمة التي لم يسبق لها زواج. الآية بتقول ايه؟ قل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، ده ان ثبت عليه وعليها 100 جلدة. وهنا لنا هنا لنا وقفة. فاجلدوا، ما هو الجلد؟ خد بالك، احنا اتفقنا ان الحدود أماتها الحكام لا سامحهم الله عملا، مش عايزين نمتها علما، كفاية أنها ماتت عملا، عايزين نحيها احنا بقى ايه؟ علما. عسى أن يسر الله سبحانه وتعالى ويأتي من يحكم فينا شرع الله فيكون لدينا العلم، كن جاهزين لكن لا عمل ولا علم هذه كارثة. فما هو الجلد؟ فاجلدوا. فما هو الجلد؟ الضرب. طب ما لو مسكت عصا وخبطتك يبقى ضرب، ولو مسكت طوبة وخبطتك يبقى ضرب. ها، فايه هو الجلد؟ الجلد هو ضرب للجلد وضرب بالجلد. يبقى ايه هو الجلد؟ ضرب بالجلد وضرب للجلد، مش كده؟ والخطاب لمين؟ فاجلدوا. فاجلدوا الخطاب لمين؟ خطاب لمين؟ ها، خطاب لمين؟ للمنفذ، اللي هي ايه؟ السلطة التنفيذية، مش اي واحد. يعني ما تمشيش انت شايل معاك جلدة في الشارع واللي قبلك وتشوفه ازاي نطلح جلده، لا، والا كان فعل المسلمين هذا وما احتاجناش بقى الشهادة وما احتاجناش. يبقى الجلد ده سلطة من يملك الجلد، القاضي او من يقوم مقام القاضي. يبقى فجلد. نجلد. قلنا الجلد ضرب بالجلد وضرب للجلد، تمام؟ الواحد. فاجلدوا كل واحد منهما ايه؟ 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ايه هي الرأفة؟ انا الان بوضح الفاظ لكن لسه ليها وقفات طويلات. ما هي الرأفة؟ ما هي الرأفة؟ معنى كلمة رأفة؟ لا، انت الان لو قلت لي الرحمة هقول لك اخطأ، كان ربنا قادر ان يقول ولا تأخذكم بهما رحمة، لكن الرأفة ايه هي الرأفة؟ الرأفة شدة الرحمة اللي نهى عنه القرآن، شدة الرحمة، لكن لم ينهى القرآن عن مطلق الرحمة، لان لازم تكون في رحمة موجودة. ازاي؟ هقول لك انا ازاي. في مسألة الجلد عندنا عدة امور. في جالد، وفي مجلود، وفي آلة اللي هي بيجلد بيها يعني، وفي وقت هنجلد فيه. كم حاجة؟ 4. بكررهم تاني. في جالد وفي مجلود وفي آلة، مش كده؟ في آلة وفي وقت. وقت 4 حاجات، بكررهم للمرة الثالثة عشان يبقوا ويتر، عشان محدش يقول انا ما خدتش بالي. تاني بقول في جالد، في مجلود، في آلة اللي هتجلد بيها، وفي وقت. الإسلام ما أراد لنا أن تنتفي منا الرحمة، وإلا لو انتفت منا الرحمة فقد يؤدي ذلك إلى قتل المجلود. ونهانا عن أن تكون عندنا رأفة وهي شدة الرحمة، وإلا سنتراخى مع المجلود. يبقى الإسلام عايز إيه؟ عايز ايه؟ وسط. لا تنتفي عنك الرحمة فيقتل المجلود في يدك، ها، مطلق الرحمة تنتفي عنك يقتل في يدك، ولا تكون عندك رأفة وهي شدة الرحمة فلا تشعره بالألم، وبهذا لا تكون حققت الغرض من الجلد، تمام؟ ومن هنا كان لابد ان احنا نقف مع الامور الاربعة. اولا الجالد اللي هنجيبه يجلد، اشترط العلماء فيه ألا يكون قوي البنيان شديدا. ما تجيبليش واحد بيلعب كمال أجسام ولا مش عارف ايه يجلد الجلدة تاخد الجلد مع العظم. لا، شوف الإسلام، ايه والله هذا هو الدين، شو براعي ايه؟ فالاسلام رعى حال الضارب الا يكون قويا
بحيث أن الضربة منه تعادل 100 ضربة من آخر؟ لا. وألا يكون ضعيفا بحيث إذا ضرب لا يؤثر، وما تجيبليش واحد ميتان راح حمل كده يبقى كأنه بيزغزغه، ما عملناش حاجة، ما عملناش حاجة. وإنما قال يشترط في الجالد أن ينتقيه القاضي وسطا، لا شديد قوي ولا إيه ولا ضعيف قوي. دي تسميها إيه؟ تسميها الرحمة، والله رحمة. دي تسميها رحمة، تسميها رحمة. لو جبت قوي قوي تبقى انتفت الرحمة، ولو جبت ضعيف قوي تبقى اسمها إيه؟ رأفة. الإسلام مش عايز كده، عايز الرحمة. شوف تعبيري، شوف تعبيري. ولذلك لما تيجي تقول لي ولا تأخذكم بهما رأفة، وسمعت واحد من كبار المفسرين فسر قال الرأفة الرحمة، لا خطأ، خطأ. لأن تعريف الرحمة عند علماء اللغة هي شدة الرحمة، مش الرحمة، رحمة مخصوص. فأنا لا أريد قوي بنيان يبقى انتفت مطلق الرحمة، الإسلام عايز يكون في رحمة، ولا ضعيف يبقى أوجدت الرأفة والإسلام نهى عن الرأفة. فنريد الوسط، وهي دي رحمة الإسلام، رحمة الإسلام تنتقيه وسطا. ماشي، هذه واحد. ده مين اللي بيضرب؟ ده مش كده وبس. وإذا ضرب لا يظهر إبطه، لا يظهر إيه؟ إبطه. ولذلك جاء في رواية صحيحة ذكرها البيهقي وغيره أن عمر بن الخطاب وقف على يد الجالد وقال له لا تظهر الإبط. دي معناها إيه؟ لا تظهر الإبط يعني إيه؟ ما يرفعش إيده قوي كده، ما يبقى افترى. أنا بقول لك ما فيش راحة، يرفعش إيده قوي كده عشان ينزلها روح ممزعة الجلد. لا مش عايزين كده، مش عايزين كده. شوف تعبير عمر، لا تظهر الايه؟ الابط. انا بزلت بقوتي عادل، لكن مش لازم اجيبها من عالي. لا، لا تظهر الابط. هذه امور تراعى في مين؟ تراعى في مين؟ في الضارب. طب والمضروب؟ والمضروب هتراعي في امرين، تراعي في امرين. اولا مكان الضرب، ثانيا حاله هو من ناحية المرض والصحة، من ناحية المرض والإيه؟ والصحة. إسلام، قوانين إسلام. مش لسه أقول لك لسه ما نقنن. تقنن إيه؟ تقنن إيه؟ ربنا يعليكم زادة وانت عمي، هتقننوا وتعدلوا على ربنا. الإسلام ما ترك شيئا، ما ترك شيئا. بشر جاهل بعز عبد العلى ما شرعه الله ورسوله، مصيبة. فلا، جم قالوا اني اولا المضروب مش في اي مكان يضرب. لا، اولا زي ما الاسلام قال فاجلده، يبقى انا هضرب ايه؟ جلد. يبقى انا هضرب ايه؟ جلد. فقال ومحل الجلد الظهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة نيجي لما نيجي نتكلم في حد اللعان، ويجي بقى هلال ابن أمية ويقول له ان امرأتي زلت، فيقول له البينة او حد في ظهرك، يبقى مكان الحد فين؟ ولازم ناخد بالنا من التعبيرات دي، لابد ان احنا نقول قبالا لهذه التعبيرات. زي ما قلت لبعضهم خد بالك من اللفظ انه بيحدد لك. ولذلك لما كنت بتكلم مع بعض الناس وقلت ان ربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، كنا بنضرب امثله. قلت له حتى طريقه نومك تنام ازاي القران حددها. قال لي طب ده ما فيش ولا ايه في القران بتقول لي نام على جنبك اليمين، هات لي ايه نام على او نام على جنبك الايمن. قلت له في اقرا وصف الله لعباده المؤمنين تتجافى ايه جنوبهم عن المضاجع. يبقى الاصل المهم بينام فين؟ اشوف التعبير لابد ان انت تفهمها كده. فنفس القضيه او حد في ظهره، امام مالك قال بس اذا مكان الحد يكون فين؟ في الظهر. مكان الحد فين؟ في الظهر. فقالوا اني المجلود لا بد ان احنا نتجنب الاتي: واحد، الا يضرب على الوجه ولا يضرب على المذاكير. وقد جاء حديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ضرب احدكم فليتقي الوجه. يبقى ما ضربش على الوجه، لان معنى انك تضرب على الوجه يبقى هتفقد سمع، تفقد بصر، وهذا غير مراد بالمره من اقامه الحد. اقامه الحد يراد به الايلاد، ولا يراد به ايجاد عاهه او قتل، لا يراد به هذا. ولا يضرب على المذاكير، وهذه رواية أخرجها البيهقي في سننه أن علي بن أبي طالب قال للجلاد: اضرب واعطي كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير. لأن معنى أن يضربه على المذاكير دي مقاتل، يقتله. فالإسلام نهى عن هذا. وإن اختلفوا في الوجه الرأس، هل يجوز ان هو يجلد على الرأس ام لا؟ بعض العلماء رأى جواز شطان ساكن في الافوق فاضربه، وهذه رواية غير صحيحة وفيها انقطاع، ولذلك لا تقوى للاستدلال. استدل البعض الاخر ان عمر بن الخطاب جلد صبيغ وقال: وكان يضربه على رأسه وهذا ايضا نص لم يثبت، وانما الثابت والصحيح انه كان يضربه في ظهره حتى يصبح ظهره كالوبرة، ثم يتركه حتى يبرأ، ثم يعود الى جلده، الى ان قال له صبيغ: الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قتلتم فاحسنوا القتلة، فان كنت قاتلي فاحسن قتلتي. فعفى عنه وتركه، وامر ان تحدد اقامته ونفاه، الى اخر القصة. اذا ليس عندي رواية صحيحة فيها الضرب على الرأس، ولذلك كان الراجح ألا يضرب على رأسه، وهذا هو الصحيح، لأن الضرب على الرأس أيضا قد يؤدي إلى القتل، أو قد يؤدي إلى وجود عاهة لا يبرأ صاحبها منها أبدا. إذا الألم يضرب في أماكن لازم، قلنا حددنا منطقة الظهر لتحقق الألم، ولكن لا تبقي عاهة ولا إيه؟ ولا تفقد حياة، فحددوا اولا المكان، وهو الايه؟ الظهر البينة، او حد في ايه؟ في ظهرك. وان اختلفوا ايضا هل يجرد من القميص او يطرق عليه قميص، يعني نجرده من قميص ولا نطرق عليه قميص، وقالوا الراجح ان هذه مسألة متروكة لوجهة نظر القاضي، هو الذي يحدد هذا ان كان ينزع عنه القميص اذا كان سميكا، ولا ينزع ان لم يكن سميكا، ولا يمنع من الإيلام. طبعا من جمال القرآن الكريم أن القرآن أراد له ألما، ومن هنا جاء فجلدوا، قالوا لأن الجلد هو أداة الايه؟ الحس، وده كان من الإعجازات القرآنية، سواء في هذه الآية ليه جلدوا، ليه نضرب جلد، وكان من في قول الله سبحانه وتعالى في تعذيب أهل النار: كلما نضجت جلودهم، لما الجلد يستوي كده يموت زي ما بيقولوا، بدلناهم جلودا ايه؟ غيرها. ليه؟ قال لان الجلد لما يكوي يتحرق الحس فيه بيموت، فعلشان يحس بالالم لازم نرجع نجيب له ايه؟ جلد تاني، جلد تاني. وده كان من الاعجازات القرانيه، ولما قعدوا يفتشوا بعض علماء التشريع وما الى هذا اسلموا بسبب هذه الايه. قالوا ليه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وليه الايه دي فجلدوا، ليه كان الالام واقع على الجلد؟ اكتشفوا لان مراكز الحس موجوده فين؟ في الجلد، ولذلك اي حاجه في جلدك توجعك، لكن تعالى موت حته جلد زي ما بيحصل مثلا في الصابونة بتاعت الرجل دي، لما بيجي الجلد فيها يموت تقعد حتى تحط فيه الابره كده تلاقي نفسك مش حاسس بحاجه، لان الجلد ايه؟ مات، فماتت فيه مراكز الحس، ماتت فيه مراكز الايه؟ الحس. فكانت هذه كما قلت هو الغرض ضرب جلدي، ان انا عايز األمه فقط لا غير، لا اودي بحياتي ولا يعني ادخل عليه عاهه ليست يعني مراده ولا مقصوده في اقامه هذا الحد. يبقى ده مراعي مكان الضرب في المجلود. براعي حال المجلود من ناحية المرض والصحة، من ناحية المرض والإيه والصحة. قالوا إني لما بنيجي نجلده بنبص هل هو صحيح أم مريض، والمرض اللي عنده، لأن المرض نوعان، هناك مرض مؤقت وهناك مرض مزمن. مرض مؤقت يعني شيء عارض وهيزول مع الوقت، زي اللي بيبقى عنده انفلونزا، زي اللي بيبقى عنده صداع، زي اللي بيبقى عنده مغص، مش دي امراض كلها ايه؟ كلها ايه؟ عارضه. وفي مرض مزمن، في مرض مزمن زي اللي عنده القلب واللي عنده السل، مش دي امراض مزمنه تقعد مع لحد ما يموت، تقعد مع غالبا لحد ما يموت. واللي عنده الكلى، واللي عنده الصفره، امراض مزمنه. فالعلماء قالوا نشوف المرض اللي عنده مرض مؤقت ولا مرض مزمن. لو انا قلت ان مفيش رحمه يبقى لا يهمني مريض ولا مش مريض، لكن معنى ان الاسلام ينظر له مريض ولا مش مريض يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه ايه؟ رحمه. لكن المنفي ايه؟ المنفي ايه؟ الرأفة، شدة الرحمة ان انا اسيبه خالص. فالاسلام قال لازم يكون في رحمة، لو مريض يبقى لازم يكون في رحمة. طب نعمل ايه؟ قالوا لو انه مريض بمرض، احنا بنتكلم طبعا عن الزاني الان غير المحصن اللي هيتجلد، اما اللي هيترجم بيطلع مريض ما يطلعش مريض مش هتفرق، لانه كده ميت، كده احنا عايزين يموت، كده ميت خلاص. لكن الان انا اتكلم عن الزاني غير المحصن الذي سيجلد، او الزانية غير المحصنة التي ستجلد. فنشوف اذا كان المرض مرضا مؤقتا انتظرنا عليه حتى يبرأ، ما يجلدش وعيان ابدا، ما يجلدش وعيان. عنده حمى سلم يخف، صداع شديد سلم يبرأ، في الوانزة ونايم عيان سلم يبرأ. ما تجيش تقول ما اشمعنى يعني كان عنده القدره اللي يزني يلا خلصوا عليه اديله، لا ما ينفعش. الاسلام مش كده، الاسلام مش كده. ان لم يرحم نفسه فالله راحمه، مساله ما تقدر تتدخل فيه ولا يستطيع انسان يتكلم فيه خلاص. فان كان مريضا بمرض مؤقت انتظرنا حتى يبرا، وبعد ان يبرا يقام عليه الحد. طب المرض مزمن بقى، نستنى بقى لحد ما يموت ونجلده؟ ها نعمل كده؟ امال نعمل ايه؟ المرض بقى مزمن نعمل ايه؟ سقط الحد؟ ها ادي رأي الشيخ، قال رأيا. ها الدليل على الاضطراد، يعني مثلا المئة جلدة خدهم في مئة يوم، كل يوم نديله جلدة يبقى ما ألمناش ولا عملنا حاجة. لا خد بالك، اللي هيجاوبك على هذا حديث كما قال ابن حجر في بلوغ المرام سنده حسن، وإن اختلف في وصله وفي إرساله، وجاء من عدة طرق قوي بعضها بعضا. هذا الحديث جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض القوم وقالوا يا رسول الله عندنا رجل مريض، عندنا رجل مريض. ولذلك في لفظ أصبح كالفرخ الذي نتف ريشه. شوف أنت الفرخ كتكوت الصغار ده لما يبقى منتوف الريش يبقى عامل إيه؟ بيبقى عامل ايه؟ معظم كده وبتاع، حالة كده يعني ما تصغش، هو كده من شدة المرض. فبيقولوا له كنا ندخل عليه جارية لتخدمه، اهل الحي قالوا الله يعني نقوم بخدمته، فكانوا يدخلوا عليه جارية تخدمه. بيقولوا له وفي يوم وجدناه قد وقع عليها، تعبان ده الآن. ولذلك في لفظ فهش لها، هش لها يعني وجد في نفسه خفة انه يعمل هذا العمل، جات له الصحة للحكاية دي بس خلاص. خلاص في ناس كده فهش لها خلاص. فوقع عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوه حبة، وقد علم أنه لم يسبق له الزواج، اضربوه حبة. فقالوا يا رسول الله لو ضربناه لهلك. مريض زي ما قلنا لك لو خد له جلدتين مات لهلك. فقال احملوه إلي، هاتوه نشوفه، احملوه إلي. شوف بقى التعبير اللي جاي، قالوا يا رسول الله لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا عظم على لحم. سبحان الله. في نسمة. الله يرضى عليك. شوف التعبير، أيوة والله لفظ الرواية كده بالضبط، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا عظم على لحم. طب نعمل ايه؟ سبحان الله. الله حالة يعني، بسم الله ما شاء الله. لكن هو هش لها، هو في الحالة دي قام بس وقدر خلاص. نعمل ايه؟ شوف بقى رحمة الاسلام، عشان ما تقوليش ما فيش رحمة، لا فيه، بس ما يبقاش في رافة تنفي بقى يعني تسيبه خالص كده، لا. قال اسمع، خذوا عكا فيه 100 شمراخ فاضربوه به. عسكال، هقول يعني ايه عسكال؟ ده الفرع يجيبوه من النخلة. فيه 100 شمراخ، تبص تلاقي طالع منه زي خصون كده، عارفينهم؟ تمام، يبقوا 100 خلاص، ادي 100 في مقابل 100 جلة. قال واضربوه بها فهذا حده. شوف حده في الاسلام ايه، روح اعمل له بها كده، ما انت لو جلدت ايه اللي واحد هيموت، فتاخده ده تروح حاملين كده بالضبط كما قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا داود، فخذ بيدك ايه ضغطا فاضرب به، ولا سيدنا ايوب فاضرب به ولا تحنث، لانه اقسم انه اذا شفاه الله يضرب امراته. ها، فربنا قال له خذ، فخذ بيدك ضغطا حزمه كده فيها اللي اعدان الحطب اللي جاب في الدي وفيها العدد اللي انت قلت عليه، وروح اعمل كده بس خلاص، فاضرب به ولا ايه ولا تحنث. وده طبعا رحمه من الله بها لانها صبرت معه عليه. فنفس الحكايه عملوها معاه. طب السؤال هنا، طب ودي تعمل له ايه؟ يعني جبنا العكال اللي فيه 100 شمراخ ورحنا عامل له كده. واحد مره قال لي طيب ما دي قلتها احسن، طب ما فيش داعي منها احسن، ما فيش داعي منها احسن، ما تعمل ايه؟ طب انا لو جبت بتاع زي دي من النخله ورحت عامل لك بيها كده، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي حصل كده؟ دي فادت في ايه؟ اقول لك انا بقى فادت في ايه؟ اقول لك انا فادت في ايه؟ حققت لهذا الرجل إيلاما نفسيا. تقول لي ازاي؟ صحيح لم تحقق له ألم الجسد ولكنها حققت له ألم النفس. ليه؟ دخلوا عليه بيها وقالوا له الإسلام بيقول نعمل بيه كده، بالله عليك يقول ايه؟ أنا لو مكانه هقول والله أنا ما عندي دم، شوف رحمة الإسلام بيا وأنا ما رحمتش نفسي، مش كده ولا إيه؟ فدي بتحقق لي ألم إيه؟ ألم نفس، تجعلني كده في عتاب مع النفس، أقول يا سلام بقى الإسلام رحمني وعمل معايا كده وأنا ما كنتش رحيم بنفسي، سبحان الله العظيم. ويقف الناس جميعا على رحمة الإسلام، اللي يسمع بكده يقول يا سلام ما أعظم هذا الدين والله. أدي واحد. اتنين، هتحقق له ألم نفسي من جهة تانية. لو تركنا الحد خالص قلنا مش هنحده، يبقى كأن شيئا لم يكن. لكن ده علشان نضرب الضربة دي برضو لازم نجيب وليشهد عذابهما ايه طائفة من المؤمنين، فلازم نجيب جماعة عشان يشوفونا احنا بنعمل الحكاية دي.
يوم اللي يحصل فضح وسط هؤلاء، وده اللي عايزه الإسلام. ها والناس تمشي تتكلم تقول يا السلام، شوف الإسلام رحمه وهو ما رحمش نفسه زي ما انت بتقولها الآن. شوف الإسلام، يبقى أي واحد في مكانه قبل أن يفعل سيفكر ألف مرة، على الأقل يخاف من أنه يتعمل له دي وسط الناس فتصبح فضيحة له. يبقى ليها غرض ولا ملهاش؟ يبقى مش كده بقى، لا دي بتحقق والله أكثر من غرضه، تحقق أكثر من غرض، أكثر من إيه؟ من غرض. يبقى هي جعلته في صراع مع نفسه، وأيضا ألمته إلاما نفسيا وسط الناس الذين وقفوا ليشاهدوا وليشاهدوا ماذا يفعل وماذا فعل وماذا فعل به، كل ده هيشوفوه، كل ده هيشوفوه، فهذا سيحقق ألما نفسيا له، سيحقق ألما إيه؟ نفسيا له. يبقى صاحب المرض المزمن من يتصرف معه بمثل هذه الإيه؟ الصورة. لو سبناه خالص يبقى هذه الرأفة ودي مش عايزينها، ولو جلدناه يبقى هنموته بأن فينا الرحمة، أنا لا عايز لا دي ولا دي، والإسلام مش عايزه، الإسلام رحيم ما فيش جلد يموت، وفي نفس الوقت لابد أن يكون له إلام نفسي اللي هي مش نوصلش بقى مع درجة الرأفة حتى لا يعاود مرة أخرى، وحتى من هو في حاله ومثله في مثل هذه الحالة يفكر أيضا ألف مرة قبل أن يقدم على مثل هذه الصورة. واضحة المسألة دي يا مشايخ؟ واضحة. وبالمثل، وبالمثل هذا مع الرجل، بالمثل مع المرأة، يزاد بالنسبة للمرأة أن المرأة لو كانت في حال حيض أو في حال نفاس، المرأة لو في حال حيض نازل عليها الدورة فتعفى من الجلد إلى أن تنقضي عندها ليه الدورة، بتعفى من الجلد إلى تنقضي على الدورة. وده ليه؟ لأن المرأة لما بتجيلها الدورة بتكون في أضعف حالتها، عشان تبقى عارف في أضعف حالتها. كذلك لو هي في حال نفاس وهيقام عليها حد غير حد الزنا، برضو بيؤجل عنها الحد ده إلى أن تعتل من نفاسها. أما لو كان زنا فبالطبع هتكون عقوبتها، عقوبتها لا مش شرط، لا مش شرط، لأنها قد تكون بكرا وكانت إيه حامل ووضعت حملها، وهنجلدها بعد الحمل، يبقى ينبغي ان احنا ننتظر حتى تنقضي مدة الايه مدة النفاس. ومن هنا قال المرأة التي تكون بكرا لم يسبق لها زواج وزنت وحملت من زنا، بنتوقف معها هي الاخرى، لا تجلد وهي حامل، لانه يخشى عليها ويخشى على الجنين، ولا ترجم ايضا وهي حامل، لان ان كان الغرض ان نقتلها فليس هناك ما يبيح لنا ان نقتل ولدها، الجنين ذنبه ايه؟ ذنبه ايه؟ فبيؤجل الحد الى ان تضع، تضع، ثم ننتظر حتى تعتل من نفاسها ان كانت ستجلد كما قلنا، ننتظر حتى تعتل من نفاسها، وان كانت سترجم بينتظر حتى يقوى ولدها على أن يأكل بنفسه. شوف الإسلام ماشي معاه لحد فين. ولذلك هناك حديث أخرجه مسلم في صحيحه أن امرأة تسمى الغامدية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله طهرني فقد زنيت. العشاء بتزن الساعة كام؟ لا انا بتهيألي وقتها عدى كمان، سرحانين لانها بتدن تسعى لحاجة، بتدن الساعة كام؟ الاذان، نعم الاذان مش ممتد نص الليل، بتدن الساعة كام؟ تسعة ايه؟ ودي انتو سرحانين. ان شاء الله تعالى اني الغامدية جاءت وقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها توبي إلى الله واستتري بستر الله. قالت يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ إني حامل من زنا. خلاص، وهذه كما قلنا من الأوجه ثلاثة ده هي معها وجهين، مع حالتين من الحالات الثلاثة اللي احنا كلهم يثبت بيهم الزنا، معها ايه في دلوقتي الحبل والايه والاعتراف. خلاص حامل من زنا واريد ان طهرني طهرني. والغالبية امرأة معروف كان قد سبق لها الزواج، يعني عقوبتها الرجم وهي عارفة، بدليل انها تعرف ما عزل وما حدث له، وبتقول له اتريد ان تردني كما رددت ايه ما عزل، اني حامل من زنا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تضعي حملك. ثم دفع بها الى رجل من الانصار من اقاربها تبقى عنده الى ان تضعه. يبقى مش تعالى وخذوا يلا وهي حامل ونبهدلها ونقيم عليها الحد ونموت اللي في بطنها ونقول ما هو ابن زنا وذنبه ايه. فلما وضعت حملها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وهي مصرة تحمل طفلها في خرقة، وقالت له: يا رسول الله، وضعت حملي فطهرني، وضعت حملي فطهرني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل له من يرضعه غيرك؟ سبحان الله، ادي رحمة الاسلام بقى. قوليش بقى خذكم به ما رأفة، يعني ما فيش رحمة، لا ده في رحمة، رحمة، هذه رحمة الإسلام. فقال: هل له من يرضعه غيره؟ فقالت: لا. فقال: اذهبي به حتى تفطميه ثم ائتني. الرواية الراجحة اللي برجحها النووي أنها جاءت به تحمل وفي يده كسرة خبز، إذا أصبح يأكل ويعتمد على نفسه ولا يستعين بأمه، وفي يده كسرة خبز. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل له من يعوله؟ شوف الإسلام ماشي معاه لحد فين. هل له من يعوله؟ فقام رجل من أقاربها وقال: أنا أتكفل به يا رسول الله. فدفع به إليه ثم أمر بها أن يقام عليها الحد، فشدت عليها ملابسها. ولذلك في رواية: وحفر لها. وقالوا ده بيكون أسطر لعورة المرأة حتى لا يتكشف منها شيء. ثم قذفت بالحجارة، ولذلك كان في من رجمها خالد بن الوليد، قذفها بحجر فتطاير عليه بعض من دمائها فسبها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وقال له: يا خالد، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكة، هكذا اللفظ كما جاء في صحيح مسلم، لقبلها الله سبحانه وتعالى منه. اللي هو أكل مالا بالباطل والعياذ بالله، أكل حقا من حقوق الناس بغير حق، لقبلها الله سبحانه وتعالى منه. ثم أمر بها فغسلت وكفنت وصلى عليها. ولذلك جاء في رواية أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، أتصلي على امرأة قد زنت؟ الزنا معروف من أكبر الكبائر. فقال له: يا عمر، ولما لا؟ والله لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يا عمر، كيف يكفي أنها جادت بنفسها توبة إلى ربها، قدمت نفسها توبة لله، ماذا تريد منها بعد هذا؟ بعد هذا. فكان الشاهد معي في هذه رواية أن أصحاب الأمراض المؤقتة والحالات المؤقتة انتظروا عليهم، أصحاب الأمراض المزمنة لو رجم احنا بنرجم أو ميت ميت، لو جل نفعل معه كما ذكرنا في الحديث الذي ذكرناه آنفا. يبقى احنا الآن نظرنا إلى الضارب، ونظرنا إلى الايه أو الجالد، ونظرنا إلى المجلود، بقي عندنا ايه؟ الآلة والوقت. زي ما نظرنا أو كما نظرنا لهذين الأمرين، سننظر أيضا لهذين الأمرين اليوم. الآلة والوقت لابد وأن نراعي فيهما شروطا معينة إن أردت أن تعرفها فستأتينا يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر، ونستكمل حديثنا بإذن الله.